بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الحديث ماض بنا في بيان وذكر دلائل وبراهين التوحيد الواردة في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وقد أشرت بالأمس إلى أن هذه الآية المباركة اشتملت على قدر طيب وكم مبارك من دلائل التوحيد وبراهينه، وما اجتمع فيها من براهين التوحيد لم يجتمع في آية أخرى من آي القرآن، وإنما جاء مفرقا في آيات كثيرة. وهذا مما يدلنا على عظمة وفضل هذه الآية المباركة، آية الكرسي. وفيما يتعلق ب الدلائل، دلائل التوحيد وبراهينه عموما، أشير إلى أن من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن فضله على عباده أن الأمر كلما كانت حاجة العباد إليه أشد من غيره كانت سبل نيله ووسائل تحصيله أيسر من غيره. وهذه سنة ماضية لله تبارك وتعالى في خلقه وأمره، كلما كانت الحاجة إلى شيء أشد فتحصيله أيسر. هذه سنة ماضية في الخلق والأمر. واعتبروا في هذا الباب في حاجيات الناس فيما يتعلق بالخلق كالهواء والماء والطعام والمسكن ونحو ذلك، لما كانت حاجة الناس إلى الهواء أشد من حاجتهم إلى الطعام والماء كان أمر الهواء أو تحصيله أيسر من الماء ومن الطعام، فأينما تكون الهواء معك لأنك لا تستطيع أن تصبر عنه للحظات قلائل، أما الماء تستطيع أن تصبر عنه لساعات وربما أيام. فالهواء الحاجة إليه أشد، ولهذا تحصيله أيسر، تحصيلك للهواء أيسر من تحصيلك للماء، وحاجتك للماء أشد من حاجتك إلى الطعام، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولهذا حصول الماء وتيسر الماء أيسر من الطعام، وأمر الطعام أيضا أشد من أمر المسكن، ولهذا تيسره وتوفره أكثر. وهذه سنة ماضية لله تبارك وتعالى في خلقه وأمره. ولما كان التوحيد الحاجة إليه أشد الحاجات والضرورة إليه أشد الضرورات، بل إن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الهواء، وأشد من الحاجة إلى الماء، وأشد من الحاجة إلى الطعام. لماذا؟ لأن هذه إذا حبست عنك ومنعت عنك فقدت بها الدنيا، أما التوحيد إذا فقد فقدت الدنيا والآخرة، وفقد الخير كله، وأصبح الإنسان في هذه الحياة ميتا وأسوأ من بهيمة الأنعام، ويوم القيامة في أشد العذاب وأعظم النكال، نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة. ولهذا حاجة الإنسان إلى التوحيد أعظم من حاجته إلى الماء وإلى الهواء وإلى الطعام وإلى سائر الحاجيات، لأنه هو مقصود الخلق والغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، وهو الذي يترتب عليه فلاح العبد وسعادته في الدنيا والآخرة. لما كان مقام التوحيد هذا المقام ومنزلته هذه المنزلة، كانت دلائله وبراهينه أوضح البراهين وأكثرها وأوفرها وأيسرها، والأمر كما قيل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، براهين لا حد لها ولا عد، وحجج لا تحصى ولا تعد، تدل على كمال الخالق وجلاله وعظمته وكبريائه، وأنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة دون سواه. كما قال القائل: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، قد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها، يعني هذه الكائنات وهذه المخلوقات تشير بإثبات الصفات لربها، فصامتها يهدي ومن هو قائل. دلائل لا حد لها ولا عد، تدل على كمال الخالق وعظمة المبدع وجلاله وكماله وكبريائه ومجده وحمده، وأنه تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة دون سواه تبارك وتعالى. ولهذا براهين التوحيد لا حصر لها، لا حصر لها، لكن كما قال الله تبارك وتعالى: وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا عمي الإنسان لم ير الحجة ولو كانت مثل الشمس وضوحا، إذا عمي الإنسان كابر في أوضح الحجج وأصح البراهين وأبينها وأظهرها، لكن إذا كتب الله تبارك وتعالى له هداية وشرح صدره للخير أبصر الطريق ورأى الشواهد والحجج والبراهين التي تزيده إيمانا وثقة وخضوعا وذلا لله تبارك وتعالى. آية الكرسي كما أشرت فيها من براهين التوحيد ما يزيد على العشرة براهين، وقد مر معنا بالأمس ثلاثة من براهين التوحيد الواردة في هذه الآية المباركة. البرهان الرابع في قوله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، فهذا برهان واضح على أنه تبارك وتعالى هو المستحق لأن يعبد وأن تصرف له العبادة دون سواه، له ما في السماوات وما في الأرض، أي خلقا وملكا، فهو تبارك وتعالى الخالق للسماوات وللأرض ولما فيهما، أي ما في السماوات من ملائكة ونحو ذلك، وما في الأرض من مخلوقات عجيبة ومنها الثقلين. فالله تبارك وتعالى هو الخالق لذلك كله لا شريك له، وهو تبارك وتعالى الملك لذلك كله لا ند له، فالخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى. وقد خلق هذا الخلق وأوجد هذا الملك من العدم ليعبد وحده وليقصد وحده بالعبادة ولتصرف له وحده تبارك وتعالى جميع الطاعات. ولأجل هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الأمر العظيم وإيضاح هذا المقصد الجليل. فمن براهين توحيده سبحانه وجوب إخلاص العبادة له أنه الخالق المالك الرب للسماوات والأرض وما فيهما. وتأمل تقرير هذا الدليل وتقرير هذا البرهان في آيات كثيرة من آي القرآن. وأول أمر بالتوحيد يصادفك وأنت تقرأ القرآن ذكر معه هذا البرهان، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظر هذا البرهان ووضوحه وجلاءه وظهوره. أمر عز وجل بالعبادة والتوحيد، وهذا هو أول أمر يصادفك في القرآن. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والخطاب للناس كلهم، اعبدوا ربكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد. فمعنى قوله اعبدوا ربكم أي وحدوه بالعبادة وأخلصوا له العبادة، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة. فقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه بالعبادة وأخلصوا العبادة له وحده دون سواه. ثم ذكر البراهين: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي هذا برهان على وجوب إفراده بالعبادة، كما أنه سبحانه وتعالى وحده تفرد بخلقكم وخلق الذين من قبلكم وإيجادكم من العدم، فأفردوه وحده بالعبادة وخصوه وحده بالطاعة ولا تجعلوا معه شريكا، كما أنه تفرد وحده بالخلق لا شريك له، فالواجب أن يفرد بالعبادة وحده لا ند له. هذا معنى قوله اعبدوا ربكم. وفي غير هذه الآية قال: وأنا ربكم فاعبدون، يعني كما أني تفردت بالربوبية والخلق والملك والإنعام فالأفرد وحدي بالعبادة. كيف يخلق الله ثم الذي يعبد غيره؟ يرزق الله والذي يلتجأ إليه غيره، ينعم الله والإنعام يطلب من غيره. أين العقول؟ أين عقول هؤلاء؟ أين ذهبت عقولهم عن هذا البرهان الواضح والحجة البينة؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ولاحظ تقرير خلقه لهم وخلقه لمن قبلهم، لأن هذا فيه إلزام لهم وإقامة الحجة عليهم بعبادته وحده، مثل ما قال في الآية الأخرى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه براهين،
كونه تبارك وتعالى تفرد وحده بخلقهم وخلق الذين من قبلهم، هذه أبين حجة على أنه تبارك وتعالى وحده الذي يجب أن يقصد بالعبادة لا أن يقصد بالعبادة غيره. فتقريره لهذا الأمر الخلق للناس والإيجاد لهم من العدم، هذا فيه إظهار لهذه الحجة. ولهذا لتأكيد هذه الحجة قال: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ هل خلقوا هكذا بدون خالق؟ العقل يرد ذلك. وهل هم خلقوا أنفسهم؟ العقل يرد ذلك. هل هذه السماوات وهذه الأرض وهذه المخلوقات هم الذين خلقوها؟ أو من يدعونهم من دون الله هم الذين خلقوا؟ هذه كلها حجج وبراهين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر من ربوبيته سبحانه: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما معنى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ قال السلف ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. لأن كفار قريش كانوا إذا سئلوا، كما دل القرآن على ذلك دلالة واضحة، كانوا إذا سئلوا من خلقهم، من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال إلى آخره، يقولون الله. فهم يعلمون أنه سبحانه وتعالى تفرد بخلق هذه الأشياء، ولهذا جاءهم هذا الخطاب وهذا التوجيه في إبطال الأنداد والتعلق بها من خلال هذه المعرفة الموجودة عندهم. قال: فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء في العبادة، وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. تعلمون أن الذي تفرد بخلقكم وإيجادكم من العدم هو رب العالمين، وأما هذه الأصنام فأنتم تعلمون وتعرفون أنها ليست خالقة وليست معطية ولا مانعة ولا خافضة ولا رافعة ولا قابضة ولا باسطة، ولا تجيب مضطرا ولا تكشف سوءا ولا تغيث ملهوفا. وهم يدركون ذلك، ولهذا قال الله لهم في القرآن: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هم يقولون الله، لأنهم وقت الشدائد يتركون هذه المعبودات ويلتجئون إلى الله مخلصين له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم يدركون أنها لا تملك شيئا من ذلك، ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله تبارك وتعالى. في سورة فاطر من أولها بدأ رب العالمين يذكر لعباده معاني ربوبيته وخلقه سبحانه وتعالى للكائنات وإيجاده للمخلوقات. بدأ بذكر أعظم المخلوقات الحية جسما وهم الملائكة، فذكر خلقه للملائكة: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ثم ذكر خلق الناس، ثم ذكر النعم على العبادة التي لا تعد ولا تحصى، ذكر إنزال الغيث، إحياء الأرض بالماء، إخراج النبات، ذكر البحار، ذكر أنه سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. من أول السورة ورب العالمين يعدد لعباده معاني الربوبية والخلق والإيجاد والتصرف والتدبير في هذا الكون، ثم ختم ذلك بقوله: ذلكم الله ربكم له الملك. يعني اقرأ من أول السورة خلقه للملائكة، خلقه للناس، خلقه إلى آخره، ثم قف هنا لتصل للغاية. ذلكم، أي خالق هذه الأشياء وموجد هذه الكائنات، ربكم له الملك. يعني المتفرد بالربوبية والمتفرد بالملك لهذه الكائنات لا شريك له في شيء من ذلك. وجميع من يعبد لا, لا, لا يملك شيئا ولم يخلق شيئا ولم يوجد شيئا، الأمر كله خلق الله وملك الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك، أي أنه وحده الذي يستحق أن يدعى ويعبد وتصرف له العبادة، أما ما سواه لا يستحق من ذلك شيء. ولهذا قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه أيا كانوا ومن كانوا ومهما كانوا ما يملكون من قطمير. وانظر ذكر هذا المخلوق الحقير الذي ليس بشيء ولا يأبه به الناس. القطمير هو الذي يكون في نواة التمر، الخيط الرقيق الرفيع الذي يكون في نواة التمر، أو الغشاء، نعم، الذي يكون على نواة التمر، شيء يسير جدا ما يستطيعون. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير على ما سيأتي بيانه وإيضاحه، أي ملكا استقلاليا. ممكن الإنسان يملك في هذا الكون أشجار، نخيل، قصور إلى غير ذلك، لكن يملكها بماذا؟ بماذا؟ بتمليك رب العالمين له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فولا يملك ملكا استقلاليا، وإنما يملك أشياء بتمليك الله تبارك وتعالى لها، يملكه الله إياها. والإنسان مع ما يملك مهما كان قدره لا يخرج من حالتين، إما أن يفارق هو ما يملك بالموت، أو أن يفارقه ما يملكه بجائحة أو بتلف أو نحو ذلك. لا, لا, لا مصير إلا لإحدى هاتين الحالتين. ما يملك الإنسان إما أن يفارق بالموت، مثل ما قال القائل وبيوتنا وأموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. لن يبقى الإنسان مع ماله، ولن يبقى مع ملكه، ولن يبقى مع قصوره، ولن يبقى مع مزارعه. إما أن يفارقها بالموت أو أن تفارقه هي بجائحة أو نحو ذلك، مثل ما ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا أصحاب الجنة في سورة نون. كان عندهم جنة غناء مليئة بالثمار، ولما جاء وقت الصرام تنادوا وتداولوا بينهم الأمر أن يصرموها مصبحين، لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، ما قالوا إن شاء الله ولا قالوا الأمر بتدبير الله وتسخيره، وانطلقوا وهم يتخافتون في الصباح الباكر حتى لا يراهم الفقراء، لأنهم بيتوا النية أن لا يعطوا أحد ولا يطعموا منها أحد. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، كالليل المظلم، لا ثمر ولا شجر ولا شيء فيها، حتى إنهم لما وصلوا إلى المكان وهم يعرفونه معرفة جيدة ظنوا أنهم ضلوا الطريق وأنهم ذهبوا في طريق آخر، ثم تأملوا وراجعوا وإذا هي مكانهم. ففي المساء يملكون حديقة غناء، وفي الصباح ما يملكون شيئا. فالذي يملك الإنسان لا يخرج من هاتين الحالتين، إما أن يفارق بالموت، وقد تكون مفارقته له بالموت بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد شهر، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهو سيفارق عن آجل أو آجل، أو ما يملكه سيفارقه. هذا ملك الإنسان، هذا شأن ملك الإنسان، وهو لا يملكه إلا بتمليك الله تبارك وتعالى له، أما استقلالا لا يملك. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم تأمل، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو رب العالمين. إن تدعوهم لا يسمعوا، إما أموات لا يسمعون أو ملائكة مشغولون بما وكل الله عز وجل إليهم من المهام والأمور والأعمال. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، ولو فرض أنهم سمعوا لا يملكون شيئا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن الأمر ليس بأيديهم وليس إليهم، الأمر لله تبارك وتعالى رب العالمين. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ثم أيضا يوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون، وهذا خبر ونبأ من رب العالمين، ولا ينبئك مثل خبير. والحجة هنا هي المشار إليها في آية الكرسي، له ما في السماوات وما في الأرض، ولهذا قال هنا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. في سورة الفرقان في أولها قال واتخذوا من دونه آلهة، بعد أن ذكر أنه الملك الخالق لا شريك له، قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن كيف يدعى وكيف يلتجأ إليه؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا تملك أن تخلق شيئا ولو كان من أحقر المخلوقات، مثل ما مر معنا المثل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا مثال، لا يخلقون شيئا نكر في سياق النفي تعم أي شيء، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملك ذلك لغيره. وهنا نستحضر قصة عمرو بن الجموح، تلك القصة العجيبة، كان له صنم يعبده ويهتم به، فكان نفر من شباب المسلمين ممن أسلموا في أول الأمر كانوا يأتون بالليل إلى صنم عمرو بن الجموح ويأخذونه خفية، ثم يذهبون إلى مكان يقصده الناس لقضاء الحاجة، ثم يضعون الصنم منكسا فوق عذرة الناس وأوساخ الناس، يضعون منكسا على رأسه فوق العذرة، ثم يقوم الصباح ليعبده، فما يجد في مكانه فيبحث عنه، ويذهب هنا وهناك يبحث عن معبوده، فيجده منكس على العذرة، فيأخذه ويغسله وينظفه ويطيبه ويعيده المكان، ثم يبدأ بعبادته مرة ثانية، ثم يعاودون هذا الفعل مرات وكرات، مل من كثر ما يخلص معبوده من الوساخات وهو يعبده، فمل من هذه الطريقة، اتخذ قرار وجاب سيف، أتى بسيف وجاء ونظف الصنم وطيبه وضع في مكانه وعلق السيف بجنبه، قال دافع عن نفسك، إذا كنت هذا السيف عندك ودافع عن نفسك. فجاء هؤلاء الشباب وأخذوا السيف وأخذوا الصنم وجاءوا بكلب ميت وربطوا الصنم بالكلب الميت، وذهبوا إلى بئر كان يتغوط فيها الناس، ورموه في داخل البئر بالكلب الميت مقرون، وأخذ يبحث عنه، ثم وجد مربوط مع الكلب الميت ومرمي في وسط والسيف أخذ، فكان هذا بداية هدايته ودخوله في الإسلام. لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا، وجد أنه ما يملك شيئا، لا يملك أن يدفع عن نفسه، كيف يدفع عن غيره؟ أذكر مما مر في كتب التاريخ عن أحوال هؤلاء مع ما يعبدون، يقولون النفر من هؤلاء المشركين كان معهم صخرة جميلة يحملونها في سفرهم، وكل ما جلسوا في مكان جعلوها قبلة لهم وعبدوها، ثم إنهم نزلوا في مكان ففقدوا الصخرة التي تعبد وتقصد، فقدوها. فنادى مناد في القوم وهم كثيرون: يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا، الرب ضاع، إنا فقدنا ربكم فالتمسوا، يلا ابحثوا عنه. يقول: فتفرقنا في الوادي كل منا في جهة نبحث عن ربنا، الرب المفقود. فتفرقنا في الوادي كل في جهة يبحث، فإذا بمناد ينادي: يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه، يعني وجدوا حجر لا يدرون هو نفس الأول أو مشابه له، فرجعوا إلى يعني أشياء عجيبة جدا وأحوال، يعني لو تبصروا في هذا الدليل يكفي وحده في سقوط هذا العمل وسفوله وحقارته وتفاهته وخسته. حتى في زماننا منطقة من المناطق عندهم شعرة معظمة ويعتقدون فيها ويقصدونها من كل الجهات، وضعوا عليها قبة كبيرة ويقدمون لها القرابين والنذور إلى آخره. فحدث أن بعض السراق اعتدوا على المكان وسرقوا الشعرة، وأقاموا مظاهرات في الشوارع يطالبون بإعادتها، وهم من كل حدب وصوب يأتونها يستنجدون بها ويستغيثون بها. كونها سرقت هذا يكفي دليل أنها ما تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، فلماذا تقصدون من كل جهة وتطلبون منها وتلتجئون إليها؟ نعم قال إيش: ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، إذن لما يعبد ولما يقصد ولما يلتجأ إليه؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وهم يدركون ذلك، يدركون أن الذي يملك الموت والحياة والنشور هو رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا مثال من تقرير القرآن ومن أعجب ما يكون في إبطال الشرك بهذه الحجة، حجة أن الله عز وجل وحده له ما في السماوات وما في الأرض، قول الله تعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا إلى آخر السياق. تأمل هذا السياق المبارك، قال عنه أحد أهل العلم أنه قطع شجرة الشرك من أصولها واجتثها من عروقها. ما معنى هذا؟ أي أنه لم تبقي هذه الآيات لمشرك متعلق، كل ما يفكر به المشرك ويتعلق به المشرك باستغاثته والتجاءه ودعاءه وعبادته لغير الله اجتث من أصله وانتزع من عروقه بهذا السياق المبارك. ولهذا كم يا إخوان نحتاج إلى تأمل هذه الآية أو هذه الآيات العظيمة وفهم دلالاتها لنعقل كيف أن هذا السياق المبارك فيه اجتثاث لشجرة الشرك من أصولها وقطع لها من عروقها، بحيث لم يبقى لمشرك متعلق ولم يبقى له متمسك، بتقرير عجيب وحجج بينة وبراهين مرتبة من أبدع ما يكون. وتأملها في هذا السياق المبارك، يقول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أيا كانوا ومن كانوا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. واحد. اثنين. وما لهم فيهما من شرك. ثلاثة. وما له منهم من ظهير. أربعة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه أربعة حجج تأملها جيدا، ولكي تتضح لك تابع معي. يقول أهل العلم: من يدعى ويقصد بالسؤال والطلب والالتجاء لابد أن يكون متوافرا فيه أحد أمور أربع. إن كانت متوافرة فيه أو توافر فيه بعضها استحق أن يعبد وأن يدعى وأن يقصد، تؤخذ على الترتيب كما جاءت في الآية. الأمر الأول أن يكون من يدعى ويلتجأ إليه ويقصد أن يكون مالكا في هذا الكون، ملكا استقلاليا ولو مقدار ذرة، ولو شيء يسير جدا. فإذا وجد أحد من المخلوقات أو أحد من الناس يملك في هذا الكون ولو مقدار ذرة ملكا استقلاليا، ما معنى ملكا استقلاليا؟ يعني بدون أن يملكه الله إياه، وإنما هو يملكه ابتداء بدون أن يملكه الله إياه. فهل يوجد أحد يملك ولو مقدار ذرة في هذا الكون ملكا استقلاليا بدون أن يملكه الله إياه؟ الجواب قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الاحتمال الأول بطل، ولا مقدار ذرة، ولو شيء يسير جدا استقلالا ما أحد يملك. ولو وجد أحد يملك ولو شيئا قليلا استحق أن يدعى، لأنه يملك ملك استقلالي. انتبه إلى أهمية تقرير دلالة ملك الله للكائنات في قوله: له ما في السماوات وما في الأرض، في آية الكرسي ملكا، وتأمل تقريرها من خلال هذه الآية في سبع. الاحتمال الأول بطل، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. في احتمال ثاني إن لم يوجد هذا، في احتمال ثاني إن لم يكن مالكا، أن يكون له مع المالك شركة، أن يكون شريكا للمالك ولو في مقدار يسير من المملكة. فهل لله سبحانه وتعالى في ملكه شريك ولو بقدر يسير؟ قال الله: وما لهم فيهما، أي السماوات والأرض، من شرك. وما لهم من هم؟ وما لهم من هم؟ الذين يعبدون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. ما لهم، أي الذين يعبدون ويدعون من دون الله، فيهما، أي السماوات والأرض، من شرك، أي من شركة. فانتفى الاحتمال الثاني، انتفى الاحتمال الثاني، لا مالك ولا شريك للمالك. في احتمال ثالث إن وجد أيضا استحق أن يعبد، إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك. هناك احتمال ثالث إن وجد استحق أن يعبد ويدعى. ما هو؟ أن يكون عوينا للمالك، يعين المالك، يساعد المالك، يظاهر المالك، يحتاج إليه المالك، يرجع إليه. فهل من مخلوقات الله من شأنه مع الله كذلك؟ حاشا وكلا. ولهذا قال: وما له، من هو؟ الله. وما له منهم، أي ممن يعبدون من دون الله، من ظهير، أي من عوين. ليس له من هذه المعبودات ومن هذه المخلوقات من عوين ومن ظهير ومن مساعد. إذن هذه احتمالات ثلاثة انتفت: لا مالك ولا شريكا للمالك ولا معينا للمالك. بقي احتمال رابع إن وجد أيضا استحق أن يدعى. ما هو؟ أن يملك الشفاعة عند المالك ابتدائيا، هكذا بدون إذن المالك، مثل ما يحصل من بعض الوجهاء والمسؤولين الكبار ومن لهم مكانة، يدخل عند المسؤول أو عند الأمير وبوجاهته يقول افعل كذا، ويقدر الأمير وجاهته ومكانته فينفذ، وربما يهاب من مكانته وقدره فلا يرده ويدخل بدون استئذان، بجاهه يدخل ومكانته. فهل هناك من المخلوقات من يملك أن يشفع عند الله لمن أراد بدون إذن الله؟ أبدا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه في آية الكرسي وسيأتي حديث مفصل عنها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهنا قال في إبطال هذا الأمر: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ما أحد يملك ابتداء أن يشفع عند المالك بدون إذن المالك، ما أحد يملك مهما على قدره ومهما علت مكانته. نبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد، ثم يقول الله له: ارفع رأسك واشفع تشفع. هذا الإذن، فلا أحد يملك أن يشفع عنده إلا بإذنه. إذن بطلت أمور أربعة، فلم يبق لمشرك متعلق. من يدعى من دون الله لا مالك ولا شريك للمالك ولا عوين للمالك ولا يملك أن يشفع عند المالك ابتداء، إذن لماذا يدعى؟ ماذا بقي له حتى يستحق أن يدعى؟ ثم تعجب غاية العجب أن هؤلاء يتعلقون بهذه الأشياء، ومن بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض وملك الدنيا والآخرة والسماوات والأرض لا يلتجئون إليه ولا يقصدونه، يلجؤون إلى عباد أمثالهم، ويدعون عبادة رب العالمين وخالق الخلق أجمعين تبارك وتعالى. الحجة ظاهرة، لكن أيضا زيادة في التقرير وبيانا للأمر وزيادة في إقامة الحجة، ضرب الله سبحانه وتعالى في هذا السياق مثلا بحال الملائكة، والملائكة ممن أيضا عبدوا من دون الله، فبين حالهم أمام المالك العظيم والرب الجليل سبحانه وتعالى. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. وهنا يجب أن تنتبه إلى أن قول حتى إذا فزع عن قلوبهم له ارتباط وثيق بقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. فإن ممن دعوا من دون الله الملائكة، وحال الملائكة كما تسمعون ما هي؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. هؤلاء الملائكة الذين عبدهم بعض الناس من دون الله، حالهم مع الله أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي خرت الملائكة صعقة، يغمى عليها. فهذا برهان أنها ما تستحق، وأن المستحق هو المالك العظيم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وأيضا قوله وهو العلي الكبير هذا من براهين التوحيد، فالعلي الكبير وهو وصف ليس إلا لله رب العالمين، دليل على أن وحده المستحق للعبادة. ختم هذا السياق بهذين الاسمين نظير ختم آية الكرسي المشتملة على براهين التوحيد بقوله وهو العلي العظيم، ونظيره تماما أيضا قوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كونه سبحانه وتعالى متفرد بذلك بأنه العلي الكبير برهان ساطع وحجة بينة على أنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة دون سواه. فهذا تقرير واضح وبين لإبطال الشرك، وأن العبادة حق للرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وأود أن أسمع الأمور الأربعة من أحد الإخوة، تفضل. ما أسمعك؟
ارفع صوتك. نعم. ولا يشفع إلا بإذن الله. والآية تحفظها ولا الآية تحفظها؟ طيب تعدني أنك تحفظها. جزاك الله خيرا. وما له منهم من ظهير. وما له منهم من ظهير. الآية في سورة سبأ وأخذت منك وعدا إن شاء الله أنك تحفظها. هذا فيما يتعلق بهذا البرهان في قوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، أي له سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، فلا شريك له في شيء من ذلك. وهذا برهان بين وحجة واضحة ودليل ظاهر على أنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وغدا الكلام على موضوع الشفاعة وهو من الموضوعات المهمة والكبيرة جدا، والغلط فيها خطأ يعني واسع، وسيكون الحديث عنها غدا بإذن الله، عن هذا البرهان الخامس من براهين التوحيد في آية الكرسي في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يكتب لنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يعيذنا من الشرك، وأن يوفقنا لرضاه، وأن يجنبنا كل ما يسخطه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، وأن يغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الأخ صاحب السؤال رسم لنا مخطط لمسجد وبداخله قبر، ويود أن يعرف يعني في مسألة حكم الصلاة فيه، فالمخطط يحتاج إلى أن أجلس معه ويوضح لي إيش هذا. يقول لي أخ توفي منذ سنة ونصف وترك ذرية صغارا، وكان موظفا في أحد المصانع، وترك مبلغا من المال من مرتبه ومبلغ آخر توفر من مرتباته بعد الممات، هل يجوز لي أن أدخل هذا المبلغ في استثمار تجاري حلال، لأن هذا المبلغ تجب فيه الزكاة، وهل يجوز لي بصفتي الوكيل أن أتصدق عليه منه؟ الرجاء إجابتي لهذا السؤال. هذا المال الذي يذكر الأخ هو مال لورثة، ومال الميت أو تركة الميت يتعلق بها أحكام، ومن أهمها أولا النظر في الديون إن كان عليه ديون، وثم بعد ذلك ينظر أيضا في قسمة المال على الورثة حسب ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كانوا هؤلاء صغار ويتامى ولا يحسنون، وأنت ولي هؤلاء اليتامى، فإنك موكول إليك حفظ هذا المال ورعايته وتنميته والإحسان إليه، دون أن يكون منك مخاطرة بهذا المال، بل ترعاه وتنميه وتعتني به عنايتك بمالك، وتتقي الله سبحانه وتعالى
في أموال هؤلاء اليتامى، لك أن تدخل في استثمار إذا كنت متبينا حله وصحته وسلامته وترضاه لنفسك ولمالك الخاص، ولا تخاطر بأموال هؤلاء اليتامى لأنك أنت المسؤول عن مالهم. وفيما يتعلق بالزكاة إذا حال الحول تزكي، لأن هذا المال، لأن هذه الزكاة حق في المال كما أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه، وفي أموالهم حق معلوم. ثم يقول السائل: عندما أتوضأ للصلاة أعيد الوضوء مرتين إلى ثلاث مرات بسبب أن وضوئي ينتقض، مع العلم أنني عملت تحاليل والنتائج جيدة، فماذا أفعل؟ هذا السائل فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى إما أن يكون مصابا بوسواس وما يعرف بوسواس الطهارة، فهذا مرض وعليه أن يعالج نفسه منه بالرقية والتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، وأن يعالج نفسه منه بلزوم السنة، وهذه قاعدة مهمة في هذا الباب. يعني عندما يبدأ يتوضأ عليه ألا يتجاوز السنة، يعني بعضهم بسبب الوسواس ربما يتوضأ 10 مرات أو 20 أو أكثر، وهذا كله خروج عن السنة واعتداء في الطهارة، وسيكون من أمتي معتدون في الطهارة والدعاء، هذا من الاعتداء وسببه الوسواس الذي سيطر عليه، فيلزم نفسه بالسنة، والسنة جاءت بمرتين أو واحدة أو مرتين أو ثلاث، لا يتجاوز ذلك، فهو يلتزم ويقيد نفسه بالسنة، ومهما دفعته الخواطر والهواجس والوساوس للزيادة يمتنع من ذلك إلزاما نفسه بالسنة. ثم أيضا عليه أن يعرض نفسه على حاله الأولى قبل أن يصل إليه الوسواس، كيف كان يتوضأ وكيف كان يصلي، ما هناك أمر جديد تغير، فيعاود إلى حالته الأولى ويكون مثله مثل غيره في طهارته وفي صلاته، ويتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قد يكون مصاب بسلس البول أو بسلس الريح، فإذا كان مصابا بهذا المرض فإن الحكم أن يتوضأ لكل صلاة في وقتها ولا يلتفت لما يخرج، لا يلتفت لما يخرج، وإنما يتوضأ لكل صلاة في وقتها ثم يذهب يصلي على حاله ولا يلتفت لما يخرج منه. يقول: هل يدرك المأموم الركعة بإدراك ركوع الإمام؟ الجواب نعم، إذا أدركت الإمام راكعا فقد أدركت الركعة، لحديث أبي بكر المعروف. ثم يقول السائل: هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد أم خارجه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، توفي في حجرتها ومات في حجرتها، وحجرة عائشة ليست من المسجد بل هي بيت خارج المسجد وملاصق له، فهو عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث مات، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وهو عليه الصلاة والسلام مات في حجرتها ودفن في حجرتها، وبقي على هذه الحال في حجرة عائشة والحجرة على وضعها كما كانت إلى زمن دولة بني أمية، زمن عبد الملك ابن مروان، ثم حدثت توسعة للمسجد من الناحية الغربية، ولكن القبر أيضا بقي محميا لا أحد يصل إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام دعا قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، فيسر الله سبحانه وتعالى أن حمي بثلاثة جدران، جدار ممتد من الشرق إلى الغرب من الجهة القبلية للقبر، ثم جداران ممتدان من الزاوية الغربية والزاوية الشرقية، ويلتقيان إلى جهة الشمال على شكل مثلث، ولا أحد يصل إلى القبر، ومن يمارسون ممارسات خاطئة يمارسونها بعيدا عن قبره عليه الصلاة والسلام وذات القبر، لأن الله سبحانه وتعالى حماه، وقد سأل الله سبحانه وتعالى قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فحماه الله سبحانه وتعالى من ذلك كله. ومن يمارسون ممارسات خاطئة فإنهم يمارسون في أشياء بعيدة وأمور وجدت فيما بعد، شبابيك وجدت في قرون متأخرة وأشياء وجدت لاحقا، ويحدث أشياء ومخالفات، لكن الله عز وجل حمى قبر نبيه عليه الصلاة والسلام من ذلك كله استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام، حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يأتي بعض الخواطر عن الله سبحانه وتعالى، فما المخرج من هذه الخواطر، وكيف يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته؟ هذان السؤالان، الأول يتعلق بالخواطر أو الوساوس بعبارة أصح، التي تهجم أحيانا على قلب المسلم وهو لا يرضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك عندما أتاه بعض الصحابة رضي الله عنهم وقالوا له: يا رسول الله، إن لنجد في نفوسنا أو في قلوبنا ما أن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. وانظر إيمان الصحابة رضي الله عنهم، قال: ما أن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ هذا السؤال الآن مطروح عليكم، ما هو صريح الإيمان؟ أعيد الحديث، قالوا: إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، أحب إليه من أن يتكلم به. قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ هل الوساوس التي في الصدر هي صريح الإيمان، أو المدافعة التي في قلب المؤمن؟ قال: ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان هو مدافعة المسلم لهذه الوساوس، كراهيته لها، بغضه لها، يود أحدهم أن يخر من السماء، يرمى من السماء على الأرض ولا يتكلم بهذا الكلام، هذا صريح الإيمان. فانظر إيمان الصحابة الذي ينبغي أن يوجد في كل مسلم إذا هجمت هذه الوساوس، تبغضها، تكرهها، تتمنى أن تخرج فورا من صدرك، لا تحدث أحدا بها مطلقا. إذا كنت بهذه الصفة وعلى هذه الحال فاحمد الله، هذا صريح الإيمان ما دمت تدافع. أما بعض الناس والعياذ بالله، لما تهجم على قلبه هذه الوساوس الرديئة والأفكار الخسيسة، ينميها ويكبرها ويوسعها ويحدث الناس بها، وربما بعضهم يسطرها في كتاب، يسطرها في كتاب، بعض الكتب تنشر بين الناس وهي من وساوس الصدور ومن وساوس الشيطان، ولا يتردد صاحبها، تجول في صدره قاذورات ويدور في صدره عفن، ثم يتقيأ في كتاب ويضع عليه اسما جميلا، ربما يكتب خواطر إيمانية، والمساكين من عوام المسلمين يأخذون الكتاب ويقرؤون هذه الخواطر الإيمانية، وهي وساوس شيطانية ملأت صدره وتقيأها في هذا الكتاب. بعض الناس ما يتقي الله ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، ما يأتي في صدره من هذه الأمور يحدث بها ويتكلم وربما يكتبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: ذاك صريح الإيمان، أي المدافعة. وفي الحديث الآخر قال: إن الشيطان يأتي أحدكم يقول: إن الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا جاء أحدكم إلى أحدكم ذلك فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي وليقل: آمنت بالله. فمثل هذه الأمور تدافع وتطرد، ويتعوذ العبد بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحدث بها أحدا ويقول: آمنت بالله. هذا الذي يفعله أو ينبغي أن يفعله المسلم عندما تهجم عليه مثل هذه الوساوس.
أما قول السائل كيف يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فالجواب على ذلك أن الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال في الآية الأخرى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه هو أنك عندما تسأل الله سبحانه وتعالى حاجة من حاجاتك تذكر معها اسما من أسماء الله أو أكثر يتناسب مع مطلوبك، ووسيلة تجعله وسيلة إلى الله جل وعلا للقبول. وهذه من أعظم الوسائل أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى. ومن ذلك مثل ما مر معنا في الحديث: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله أو سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. وأهل العلم يقولون: ينبغي على المتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه أن يجعل وسيلته من الأسماء ما يناسب مطلوبه، فإذا أراد رزقا يتوسل باسمه الرزاق، إذا أراد مغفرة باسمه الغفور، رحمة الرحيم، توبة التواب، فتحا الفتاح، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يذكر مع كل مطلوب ما يناسبه. أما إذا لم يجعل مع المطلوب ما يناسبه يحدث تنافرا في الكلام، يحدث تنافر في الكلام، مثل لو قال: اللهم إني أسألك أن تغفر لي يا شديد العقاب، فهنا يحدث تنافر في الكلام، بل ينبغي أن يجعل الوسيلة من أسماء الله مناسبة لحاجته ومطلوبه، وهذه من أعظم الوسائل. يقول السائل: عند الصلاة على الميت هل ننظر إلى موضع السجود؟ الجواب نعم. يقول: أتينا زائرين لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلمنا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لنا أن نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؟ حصول السلام للمرة الواحدة حصل به المقصود ولا مانع أن يعود، ولكن لا يجوز له أن يتخذ القبر عيدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. ومعنى اتخاذ القبر عيدا أن تكرر المعاودة عليه، أو يخصص له أوقات، مثلا يقول قائل: أنا كل يوم بعد صلاة العشاء لا بد أن أزور، أو كل سبت لا بد أن أزور، أو نحو ذلك، يخصص يوما، ساعة في اليوم، أو يوما في الأسبوع، أو مثلا يوما في الشهر، أو نحو ذلك. فهذا كله من اتخاذ القبر عيد، لأن كلمة العيد هي من المعاودة والاجتماع. يقول: إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فماذا نقول؟ هل نقول مثله أو نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الجواب أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما ثبتت بذلك السنة، لأنه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فهذه دعوة لك لحضور الصلاة ولتحصيل ثوابها، فقوله حي على الصلاة هذه دعوة إلى الصلاة لتقوم بهذه الطاعة، وقوله حي على الفلاح الثواب الذي يترتب على أدائك لهذه الطاعة. فإذا نوديت إلى الصلاة هذا النداء، فالسنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الكلمة هي كلمة استعانة، طلب عون من الله، لأن معناها لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا بالله تبارك وتعالى. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، المناسب أن تقول كما جاء في السنة: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي طالبا عون الله تبارك وتعالى لأداء هذه الطاعة. يقول:
قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يقول: لماذا ذكر الرجال دون النساء؟ ثم استدرك هو أو غيره أم أن معنى الرجال هنا المشي على الأرجل، فإذا كان الاستدراك منه فالجواب وصل عنده، وإذا كان من غيره فغيره في الطريق وضع الجواب. الجواب أن رجالا يعني على الأقدام، مشاة يأتوك رجالا أي مشاة على الأقدام أو على كل ضامر. الضامر هو الناقة أو الجمل. والتعديل بخط آخر، يبدو أنه في الطريق وصل الاستدراك. نعم. يقولنا: نتعرض لسؤال دائما في المدرسة، وهو: كيف نعرف أن الإسلام هو الحق وليس النصرانية؟ يعني هذا السؤال غريب جدا، كيف نعرف أن الإسلام هو الحق وليس النصرانية؟ من عرف الإسلام وعرف ما يدعو إليه من التوحيد والإخلاص والإيمان بالله وأصول الإيمان، وعرف محاسن الدين الإسلامي، لا يرتاب ولا يداخله أي شك أن الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى الذي لا دين للناس سواه، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: إن الدين عند الله الإسلام. والنصرانية كانت في أول الأمر الدين الذي بعث به عيسى، ثم حرفت ووصلت إلى ضلالات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ومن ضلالاتهم جعل عيسى إلهاً أو شريكاً للإله أو ابناً لله تعالى الله عما يصفون. يكفي علماً بفساد النصرانية وقبحها أن من عقائدهم أن عيسى ابن لله أو شريكاً لله. فكيف يقول قائل: كيف نعرف أن الإسلامية أن الإسلام أصح أو أحق من الديانة النصرانية؟ وهذا يقول: ما حكم الإسبال بدون الخيلاء؟ مر الكلام على هذه المسألة، وأن الإسبال حرام، وإذا كان الإسبال بالخيلاء فهو سوء إلى سوء. يقول: هل ركعة السنة أيضا بألف ركعة في المسجد النبوي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذا يشمل الفريضة والنافلة، لكنه أيضا في الوقت نفسه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فإذا الصلاة النافلة هنا في المسجد النبوي بألف، ولكنها في البيت أفضل، جمعا بين الحديثين. يقول: إنني حلفت بالله في حال غضب على هذا الرجل لا تدخل مرة أخرى هذا المنزل، ثم ذهب إليه وطلبت منه السماح. حلفت بالله في حال غضب على هذا الرجل لا تدخل مرة أخرى هذا المنزل، وثم ذهب إليه وطلبت منه السماح، ماذا أفعل؟ على كل حال، إذا كنت فعلت الشيء الذي حلفت أن لا تفعله فتكفر كفارة يمين. يقول: جزاك الله خيرا على التحذير من الشرك، ولكن بعض الناس يظن أن ذلك خاصا في الأصنام وليس في الأولياء والقبور. الجواب: أن الآيات لم تخصص هذا في الأصنام، وإنما جميع الآيات رأينا قول الله عز وجل: من دونه، عام ولا خاص؟ من دونه، الآيات كلها بهذه الطريقة: من دونه، أي من دون الله أيا كان ومهما كان. فيدخل كل من عبد من دون الله: الملائكة، الأنبياء، الأولياء، القبور، أيا كان كله داخل تحت قوله من دونه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.